لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله ونبيه وحبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره والاولى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انك على كل شيء قدير. ايها الاحبه الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا تكلمنا في يومين ماضيين عن محبطات الأعمال والتي نسأل الله العفو والعافية قد تأخذ بالعبد إلى سبيل الضلال وسبيل الهلاك وسبيل المغضوب عليهم والضالين إلى جهنم وبئس المصير. إذ من انعدمت أعماله ولم يبق له شيء فكيف سيكون مصيره؟ أيها الإخوة الكرام، من المناسب أن نتكلم عن الوسائل التي يحصل للعبد بها الثبات على دينه، لأننا أيها الإخوة عرفنا عندما تكلمنا في هذه المسألة ونتكلم دائما أن أعظم ما أنعم الله به علينا هو نعمة الإسلام ونعمة الدين، وأن الله جل وعلا قد شرع لنا أن نسأله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين في كل ركعة من صلاته نفلا أو فرضا. فما صلى مصلي إلا قال اهدنا الصراط المستقيم، واهدنا الصراط المستقيم تتضمن الدلالة إلى هذا الصراط والطريق القويم وكذلك الثبات فيه. دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم تحمل معنيين، اهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا في الصراط المستقيم. اهدنا إليه لنسلكه مع السالكين، واهدنا فيه لتثبتنا معهم حتى نموت على التوحيد ونموت على لا إله إلا الله ونموت على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذا الوصف العظيم أيها الإخوة الذي ورد في الأحاديث بأنه في زمان تكون فيه الفتن عظيمة حتى يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. أريد منكم لحظات تتأملون فيها القابض على الجمر، ما رأيكم في إنسان هل يستطيع أحد أن يبقي الجمرة في يده؟ هي تفر منه ولا هو الذي يفر منها؟ هو الذي يفر منها، هو الذي يريد التخلص منها. هذا مثال عجيب يا إخواني في قضية أن المتمسك بالدين والقابض عليه كمن يقبض على جمرة. ولذلك المغريات كثير والفتن عظيمة، وقد يجد بعض الناس حرجا من دينه مع الأسف الشديد، حرجا من كونه مسلم لأن تعاليم الإسلام تقتضي كذا، تقتضي أن لا يشرب الخمر إذا شرب من حوله، تقتضي أن لا يكون في مجالس لاغية ولاهية وفاسقة إذا كان من حوله يفعل ذلك، تقتضي من المرأة أن تكون ذات حجاب شرعه الله جل وعلا في كتابه وشرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، تقتضي أمور كثيرة. فتجد بعض الناس ربما خجل أو استحيا أو أراد أن يتخلص من هذا الدين كالذي يريد أن يتخلص من الجمرة التي في يده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. شوف ما أسرع ما باع الدين، ما أسرع ما تنازل عنه، ما أسرع ما قذفه وألقاه. نعم، هذه القابض على دينه كالقابض على الجمر. فكيف تبقى قابضا على دينك في زمان الغربة وفي زمان كل شيء، خاصة في هذا الزمان كل شيء ضد الإسلام، الدعايات ضد الإسلام والهجوم على الإسلام وعلى المسلمين والسب في المسلمين ووصفهم بالأوصاف الذميمة على المسلمين والنيل من ثوابت الأمة أمة الإسلام، النيل من الثوابت ضد أمة الإسلام فينال من القرآن كما تعلمون، وينال من السنة، وينال من شخص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما كان كيد أبناء جلدتنا من يتكلمون بلغتنا أعظم من كيد غيرهم، والكل عدو لله ولدينه ولرسوله. فكيف تقبض على دينك؟ كيف تثبت على هذا الدين؟ كيف يبقى لك هذا الذي هو أعظم شيء يمكن أن تلقى الله جل وعلا به؟ والله لو تسنم الإنسان في هذه الدنيا أعلى المناصب ومات وهو فيها لما كانت هي التي تنفع عند لقاء الله جل وعلا. ولو جمع أعظم الأموال ثم مات وهو أغنى رجل في العالم لما كانت هي التي تنفع عند الله جل وعلا. وقد تكلمنا وكررنا كثيرا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلفت انتباهنا إلى حقارة الحياة الدنيا، كما فهم عليه الصلاة والسلام، وكما أراد الله جل وعلا أن يفهمنا في كتابه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. نذكر دائما هذا الحديث عن الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأموات فقال: ركعتين مما تحقرون من صلاتكم أحب إلى أحدهم من الدنيا وما فيها. فالدين أيها الإخوة هو رأس المال، فالإنسان كيف يبقى على هذا الدين؟ كيف تتمسك به؟ كيف تسلم من الزيغ ومن الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الكفر بعد الإيمان، ومن أن تنتكس على عقبك والعياذ بالله؟ اللهم يا رب سلمنا، إنك على كل شيء قدير. أعظم وسائل الثبات والإقوى الإقبال على كتاب الله، فإن القرآن هو حبل الله المتين، من تمسك به اهتدى، من اعتصم به هدي. هذا القرآن أيها الإخوة من أعظم وسائل الثبات، لقد ذكر الله ذلك في كتابه. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت، فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن القرآن هذا يثبت به فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو حاله، القرآن تثبيت لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ وقال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ففي القرآن الثبات. أقبل على كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما وتعلما. اشتغل بالقرآن، ترى إذا اشتغلت بكتاب الله ثبتك الله جل وعلا. لماذا؟ لأن قراءة القرآن والإقبال عليه وسماعه يزيد الإيمان، والإنسان إذا كان إيمانه قويا فإنك لا تخشى عليه. الفتنة تتحطم على عتبة الإيمان، ما يمكن تلج أبدا إلى قلب امتلأ بالإيمان. إن أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض فتنة إيش؟ الدجال. دائما نقول هذه أعظم فتنة موجودة. هذه الفتنة تنتهي يخوض فيها الناس ويتخبطون ويقع فيها من يقع ولا ينجو إلا أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف لنا هذا الدجال: مكتوب بين عينيه كافر. كافر. قال عليه الصلاة والسلام: يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني إيش؟ يعني يقرأ، سواء كان متعلما يحسن القراءة أو لا يحسنها. فالشرط ليس أنك عندك شهادة وليس أنك تعلمت، الشرط ما هو؟ الإيمان. فمن كان من أهل الإيمان قرأ ذلك، وإذا قرأه انتهى، ثبت، عرف أنه دجال وهو يقول للناس أنا رب العالمين. أما غير المؤمن فلن يقرأها ولن يتبين له، وما أكثر أتباعه وما أكثر من يضلون. آخر الضلال في الأرض على يد هذا الفتنة التي تكون في آخر الزمان. الإيمان يزيد بتلاوة القرآن، ويزيد بسماع القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن يعطيك التصورات الصحيحة للأمور، للحياة، للكون وما يجري فيه، عن الله جل وعلا، عن رسله عليهم الصلاة والسلام، عن اليوم الآخر. يكون عندك تصورات صحيحة، ليست تصورات باطلة أو لا معنى لها أو لا أساس لها. لا، كل شيء في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن حق، ولأن القرآن كلام الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى، هو الكتاب الذي قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعطيك التصورات الصحيحة فتستطيع أن تمضي على بصيرة. ولذلك قال الله جل وعلا عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فلذلك أقوم يعني طريق الاستقامة، من مشى مع القرآن هداه لطريق الاستقامة، ومن كان في طريق الاستقامة فهو في صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم، هذا طريق الاستقامة، كيف نهتدي إليه بالقرآن؟ أيها الإخوة الأحبة، وفي القرآن أيضا قصص النبيين، والتي كان الله يقصها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليثبت بها قلبه، فترى كيف ثبت من ثبت في من مضى، وما الذي واجهوه وعانوه في سبيل الثبات، وأن المغريات والفتن التي عرضت قد ذهبت ولم تساوي شيئا عندهم فثبتوا على دين الله. فلما قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة هود قصص النبيين من قبله وما عانوا، قصة نوح أكبر سورة تحدث عن نوح وعما جرى وقصته هي سورة هود، أكثر مكان ذكر فيه، والسفينة وما جرى عليهم وقصة ولدي وما إلى ذلك، ثم هود ثم صالح ثم قوم نوح وإبراهيم ثم قوم نوح ثم شعيب. فلما جاء في آخر السورة آخر صفحة من القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اقرأ، تدبر، انظر في قصصهم، ثم انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الذي ثبت عليه الصلاة والسلام أمام كل مغريات الحياة، لم تساوي الدنيا عند محمد صلى الله عليه وسلم شيء. هل تعلمون يا أحبابي أن الكفار قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه، ماذا عرضوا عليه؟ عرضوا عليه الملك. أليس الملك فتنة؟ أليس المنصب فتنة عظيمة؟ من أجلها تسفك الدماء، ومن أجلها تنتهك الأعراض والأموال، ومن أجلها يتحمل الكثير. نعم، جاءت قريش عقدت اجتماعا ثم أرسلت مندوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريحه من هذا الدين، ماذا تريد؟ إن كنت تريد ملكا تريد سيادة سودناك علينا أنت سيدا، فلا نقضي أمرا دونك، لا يمكن نرفع حجر من الأرض ولا نضعها إلا عندما نقول يا محمد ما رأيك، أنت الآمر النائب. وإن كنت تريد مالا، شوف المغرية الثانية هذه، جمعنا لك من أموالنا وأعطيناك. لا كم ستجمعون؟ تعطوني كم؟ 100,000؟ 200,000؟ لا، جمعنا لك من أموالنا حتى نجعلك أكثرنا مالا. شايف كيف؟ ما هو تكون مثل واحد منا، لا، نجعلك أكثر واحد من الأموال. رأيتم يا إخوان؟ هذه من المغريات التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تريد النساء اخترنا لك أجمل النساء وزوجناك إياها. ويعرضون عليه حتى قالوا في الأخير: وإن كان الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده، يعني شيء ما تملك أن ترده، يعني جن، بحثنا لك عن أفضل الأطباء، يعني بحثنا لك عن الطب في كل مكان حتى تشفى من هذا الداء الذي أنت فيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فكان رده عليه أن قرأ عليه أول سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وأخذ يتلو وذاك المشرك يستمع حتى قال عندما وصل إلى قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرته صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهدتك الله ورسولك إلا سكت. فهذه المغريات التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليتنازل عن دينه وعن دعوته إنها المغريات التي هلك فيها كثير من الناس اليوم، إنما هلكتهم فتنة المال وأهلكتهم فتنة المناصب وأهلكتهم فتنة الدنيا وهي فتنة كافية. فإذا أيها الإخوة الأحبة القرآن تجد فيه مثل هذه الأخبار، تجد في القرآن مواقف كانت سببا في ثبات من سبق وتكون سببا في ثبات من بعد. ما رأيكم أيها الإخوة لما يأتي إنسان ممن يسخر به ويستهزأ به لدينه، واحد يأتي فيسخر من أحد الناس لدينه، وكما يسخر اليوم من أهل الدين لدينه ومن أهل الإسلام لإسلامه، كيف سيكون أثر هذه الآية على العبد لو تدبرها وتأمل فيها؟ يقول الرحمن سبحانه وتعالى في كتابه وهو ينقل لنا صورة مما يكون يوم القيامة، يوم يخاطب أهل النار عندما يقولون كما قال الله جل وعلا بأنهم يقولون ربنا أخرجنا منها أي من النار فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا الآيات التي تثبت من تأمل في القرآن تدبر فيه. الله يقول لهم بعد ذلك إنه كان فريق من عباده يقولون، يكفيهم شرفا هذه النسبة، أي نسبة؟ عبادي. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ما موقفكم أنتم منهم؟ يعني الذين يخاطبهم الرحمن جل وعلا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. سخرتم منهم وضحكتم عليهم وجعلتموهم هزءة لكم، فما ماذا لهم عند الله جل وعلا؟ اسمعوا ماذا يقول رب العزة والجلال. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين. آيات عجيبة يا أخو، الواحد ما وجده من عنة في حياته أو مشقة في سبيل اتباعه للدين واقتفاء أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم فليصبر لأنه يرجو مثل هذه العاقبة. كيف ما تكون هذه الآية سبب من أسباب ثباتك على دين الله وأنت تعرف أن هؤلاء الذين يضحكون ويسخرون سيكونون في النار، يضحكون منك اليوم سيضحك ستضحك منهم غدا. نعم، كما قال الله جل وعلا سائنوح أنه قال لقوم إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إذن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن القرآن من أعظم الأسباب للثبات، ولازلنا أيها الإخوة الأحبة مع هذا السبب العظيم. لماذا؟ لأننا اليوم نشكو إلى الله من حالنا مع القرآن، فهناك هجران عجيب وإعراض، وغاية ما هنالك إن حصل من بعضنا يمسك المصحف ويقرأ فيه بعينيه وبلسانه ولا يجاوز القرآن ترقوته، فكيف نستفيد منه وكيف يمكن أن يكون سبب من أسباب ثباتنا وما استطعنا أن نتعايش معه كما ينبغي؟ فلنقبل على كتاب الله. والسبب الثاني يوريفه من أسباب الثبات على الدين العمل، الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فإذا فرغت فانصب. تكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ثبت، طيب كيف كانت حياته مع ما عنده من الشغل الذي لا يمكن لأحد أن يدعي أنه مشغول مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم مشغول. كم كان عنده عليه الصلاة والسلام من الأسر التي مسؤول عنها، بيوته كم كانت عليه الصلاة والسلام، أزواجه كم كانت، أصحابه، الأمة كلها مرد أمورها وقضاياها إليه، فهو الإمام وهو القاضي وهو الحاكم وهو الأب وهو الزوج، وهو عليه الصلاة والسلام ملجأ الأيتام والمساكين، وهو كم تعدد. ومع ذلك كم ما يفوته العبادة والطاعة، قوام بالليل، صوام بالنهار، تلاء لكتاب الله، كثير ذكر الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن ما لم يكن جنوبا، تراه قال يصوم حتى نقول لا يفطر، يصلي من الليل حتى نقول لا ينام، يقوم يصلي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة ويقرأ خمسة أجزاء من كتاب الله، يقوم الليل حتى تفطرت أقدامه وانتفخت ساقاه. إذن هذه الأعمال المتوالية، لأن هذا هو الذي يثبته، هذا هو الزاد في الطريق. لا تزهد ولا تقصر، بل أكثر من العمل الصالح، والعمل أثر في تقوية الإيمان، وتقوية الإيمان أعظم أسباب الثبات. إذن العمل فرضا ونفلا. كم سمعت من التذكير، كم سمعت من الموعظ، كم سمعت من الأمر بالفعل العمل الصالح، كم يا أخي؟ كيف حالك مع فرائض الله وقد أمر الله به؟ كيف حالك مع النوافل؟ الله تعالى يقول يا إخواني اسمعوا هذه الآيات، يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. لم يقل الله جل وعلا كان خيرا لهم ومثبتا لهم، قال وأشد تثبيتا. إيش فعلوا ما يوعظون به؟ إيش معنى فعلوا ما يوعظون به؟ يعني ما وجدوا من أمر ائتمروا به، وما وجدوا من أي تركوه، أي أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، التزموا فرائض الله واجتنبوا. والفرائض فعل الأمر وترك النهي، فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، وبعد ذلك تقرب إلى الله بالنوافل. من ثابر على 12 ركعة كل يوم تطوعا وجبت له الجنة. يعني كيف وجبت له الجنة؟ يعني يمكن يكون هذا الإنسان يموت على كفر وشرك أو انحراف، يمكن أن يحبط عمله، لما تأتي أنت فتنظر في الأعمال التي ثبت أن العبد إذا قام بها دخل الجنة، خذ هذه الأعمال وانظر ما حظك منها، اعمل. الأمر يحتاج منك إلى عمل. كم نعطي للدنيا وكم نعطي للآخرة؟ سبحان ربي قليل، 24 ساعة كم لله منها؟ كم لصلاتك، كم لذكرك، كم لطاعتك، كم للقرآن، كم للأعمال الصالحة؟ إذن ثابر على العمل الصالح تكون من الصالحين، فيثبتك الرحمن سبحانه وتعالى. من الأسباب العظيمة أيها الإخوة الدعاء، فإن الدعاء مفتاح عظيم للثبات، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيدعو به عليه الصلاة والسلام ويكرر هذا الدعاء ويأمر به الصحابة، فيقول: أو تخاف علينا يا رسول الله؟ قال: وما إلا أخاف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قام وإن شاء زاغ. والله ما كثر هذا الدعاء ولا ردده إلا خوفا، ولا يفعل ذلك إلا خائف، الذي يخاف أن ينفلت منه دينه يدعو ربه دائما يثبته: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ويدعو بأنواع من الدعاء يثبته الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن أعظم أسباب الثبات الدعاء، فالإنسان يدعو دائما. لا تنسى الدعاء بأن يثبتك الله، لا تركن إلى نفسك، لا تأمن على نفسك أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في نفسه يقول: إني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي صلوات الله وسلامه، فكيف بغيره؟ فالإنسان محتاج إلى ربي لا غنى له عنه. لا تستغني بنفسك ولا تظن أنك قد نجوت، لا سلامة لك حتى تخرج روحك من بدنك. إي والله لا نجاة، فإبليس والهوى والنفس الأمارة بالسوء تحاصر الإنسان. الشيطان ما يترك شيء، ما يترك مجال إلا جاءك فيه، حتى إنه يأتي كل لحظات الأخير، آخر وقت آخر لحظة يريد أن يزيدك، لأنه إذا رأى أن ابن آدم بدأ في نزع الروح أجلب عليه وقال دونكم ابن آدم فلان فلان، لا يموت على لا إله إلا الله، لا يموت على الإسلام. والله عجب يا أخوان، لقد بلغ من كيد المجرم أن يستخدم الشياطين والجن، يتصورون بصور الآباء والأمهات. ورد في بعض الآثار أنه إذا جاء عند الموت مثل له، ربما وهو في سكرات الموت يمثل له، يأتي شيطان فيتمثل له بصورة أبيه ويقول له يا بني مت على الإسلام وما أفلحت، مت على اليهودية، مت على النصرانية، مت على أي دين لكن الإسلام لا، أو أمه كذلك. من هنا يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الإمام أحمد رحمة الله عليه في سكرات الموت، إمام أهل السنة، وهو في الموت وكان في النزع الأخير وعنده من يتكلم يلقنون لا إله إلا الله، فكانوا يقولون هذه الكلمة وهو كان يقول لا ليس بعد، قل لا إله إلا الله فيسمعون لا ليس بعد، يعني اندهشوا وخافوا. فلما رجع وأفاق قالوا كيف تقول هذا؟ فقال رحمه الله تمثل لي الشيطان فقال لي، اسمعوا هذا الخبيث، فتني يا أحمد، الآن تموت وأنا ما استطعت أنا أحصل منك على ما أريد. فكان يقول لا ليس بعد، يعني ما فتك لأني ما زالت روحي بجسدي فأنت لازلت تلعب علي، فتني يا أحمد، فيقول لا ليس بعد. شوف الإغراق، يريد منه في تلك اللحظة أن يعجب بعمله وأن يرى أنه استطاع. فلما ما استطاع من هذا الباب طرق بابا آخر، بابا آخر، فقال أضللت كثيرا من الناس بهذا عند موتهم يا أحمد، ولكن علمك نجاك. فقال بفضل الله لا بعلمي يا عدو الله، بفضل الله لا بعلمي، لأنه أراد أن يركني إلى نفسي وأن يرى له فضلا أو شيئا استطاع به أن ينجو. فالمقصود أن الإنسان لا يحتاج إلى ثبات يا عبد الله، فماذا الدعاء؟ أن يثبتك الله سبحانه وتعالى وينجيك من شر عدوك. والرابع أيها الإخوة الأحبة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف قرن الله بين الذكر وبين التثبيت في وقت هو من أحرج الأوقات في حياة المسلمين، عند لقاء أعدائه، عند لقاء العدو تحتاج إلى تثبيت ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طبعا إذا ما ثبتوا حصل انخذال وانهزام، لكن ماذا مع الثبات؟ ماذا قال الله تعالى؟ واذكروا الله، فجمع بين أمرين، اثبت واذكر. إذن الذكر له دور في التثبيت، وهذه الأخرى كيف حالنا مع ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذكر أيها الإخوة لابد أن يكون كأي عمل نتقرب به الله، فيه شروط. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، نعم. ولذلك مثل هذه الأعمال العبد يكثر منها ويخفيها ولا يظهرها حتى لا يخدعه الشيطان ويضحك عليه، وبالإمكان إخفاء ذلك. فالإنسان يذكر بلسانه، وربما لا يحتاج إلا إلى تحريك يسير لشفتيه بدون أن يظهر أصواتا تدل على ماذا؟ على ذكره، حتى لا يلفت الأنظار. فمن العباد من يضحك عليه الشيطان وكلنا ضعيف، فتراه يريد أن يسبح فيظهر صفير السين كل قليل، لا، يمكن أن تفعل ذلك بدون أن تظهر هذا الصفير حتى لا يخدعك إبليس، أو يستخدم مسبحة في يدي أماما، يعني لماذا؟ لأن هذا يا إخوان قد يكون باب شر عليك، فيكون العمل ليس لوجهك. فالشرط الأول الإخلاص لله، تذكر الله مخلصا له سبحانه وتعالى، فبقدر ما تستطيع تجعل ذلك بعيدا عن أنظار الناس وعن أسماعهم، وليس هذا معناه أنك تفعله من أجلهم، ولكن هذا من العمل الذي يمكن يخفيه الإنسان، لكن لا تتركه من أجلهم، من أجل أنهم يرونك إذا كنت متعودا أن تفعله في كل وقت. الشرط الثاني يكون على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما سمي ذكر هو صحيح أو هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشروعية الأصل أيها الإخوة لا تنفي أن تكون الطريقة غير صحيحة. لو جاء أناس مثل ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد قوما قد جلسوا في مسجد من المساجد، فأحاطوا عملوا دائرة وجلسوا جمعوا حصى وأخذوا يذكرون بطريقة جماعية أو بطريق هذا الحصى، فبلغه ذلك فجاء ابن مسعود، لا زال الصحابة موجودين، فجاء رضي الله عنه وقد وضع البرنس على رأسه قنع رأسه، فجلس بينهم حتى انتهوا، فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا نحن نذكر الله. فقالهم اسمع، إما أنكم قد فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، وهذا معقول؟ ما هو معقول. أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. قالوا ما جلسنا نذكر الله. قال ما هذه الطريقة التي تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو الآن ننظر أيها الإخوة، أصل العمل مشروع ولا ما هو مشروع؟ وهو الذكر، لكن هل الطريقة صحيحة؟ لذلك عندما نقول اذكر الله الذكر النافع لا بد فيه من هذا الشرط، خالص لوجه الله، وان يكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يذكر الله صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كان يقول في ذكره، ما هي الطريقه، ما هو هذا الذي ينبغي ان نقوم به. ومن الوسائل العظيمه ايها الاخوه، وهذا السبب او المثبت الايش الخامس ولا السادس نعم أو الخامس. الخامس قراءة أو التفكر في العاقبة يا إخوان، تفكر في يعني تذكر الجنة والنار، تذكر الجنة والنار والتفكر في أنهما المآل الأخير للعباد، ما في مكان ثالث يوم القيامة. حظ أهل الإيمان جنة عرضها السماوات والأرض، وحظ أهل النفاق والكفر والانحراف النار التي تلظى. من تفكر في هذا هانت عليه الدنيا، لأنه يريد جنة عرضها السماوات والأرض، فلا يبالي بما يصيبه بسبب تمسكه بدينه، لأنه يريد جنة عرضها السماوات والأرض ويريد أن ينجو من النار. الإنسان أيها الإخوة يلهيه المتاع القليل عن 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 متاع الأبد. خسران من باع يعني آمال طويلة لا انقضاء لها من السعادة والفرح والسرور بلحظة من لحظات الفرح التي تمر في الدنيا عابرة، وما في الدنيا فرح إلا ومشوب بنغص ومشوب بغصص. فالذي يتفكر أيها الإخوة في الآخرة ويتفكر في الجنة والنار تهون عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر للصحابة إلا الجنة والنعيم، عندما يذكر لهم أمرا يدعوهم إليه فإنه يدعوهم إليه ويذكرهم بالجنة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام من يفعل كذا وكذا ولو الجنة. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يتسابقون نحو الأمر غير مبالين بما يصيبه. ولما سمع الصحابة أيها الإخوة أحبه اسم الجنة وهو عمير بن الحمام هان عليه أن يقدم روحه، قال رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فألقى التمرات بيده وقال إن عشت حتى أكلها إن الحياة الطويلة. لماذا؟ هذا من الثبات. التثبيت هنا حصل بسبب أنه تذكر الجنة فثبت. واحد آخر يقول يسمع الصحابة كانوا يحثون يعني يثبتونهم في القتال بماذا؟ بذكر الآثار والأحاديث. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوما للناس يا عباد الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام إليه رجل يعني ما يعرفونه، قال رجل فقط لكنه كان رث الهيئة، ثيابه قديمة وباين عليه يعني هذا إيش بدوي ولا من أين أتى من البادية ما يعرف ولا حتى اسمه يعرفه، لكن الحديث صحيح. فقال أسألك بالله أنت سمعتها من رسول الله؟ قال نعم. فأخرج السيف من غمده وأخذ هذا الغمد وكسره، ثم ذهب إلى قومه وقال أقرأ عليكم السلام، يعني مع السلام إلى اللقاء، ثم تقدم ولم يرجع. لماذا؟ كيف ثبت؟ فنحن أيها الإخوة أحب، هذا أعظم الفتن، أعظم الفتن، كبى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، تقديم الروح والنفس لأن أغلى شيء روح الإنسان. فالثبات في هذا الموطن كيف حصل لهؤلاء؟ بتذكرهم الجنة. فما دون ذلك من باب أولى، عندما تحصل المغريات، عندما تعرض الشهوات والشهوات، يثبتك على ذلك أن تقول نعيم الجنة أعظم. وإذا كان شيئا من العنت والمشقة تقول عذاب النار أكبر من هذا الذي يصيبني في سبيل الدين. قيل لبعض السلف ألا تريح نفسك لكثرة ما يرون عليه من أثار العبادة؟ قال راحتها أريد. شوف يا أخوان، ألا تريح نفسك؟ قال راحتها أريد، لكن ليس هنا، راحتها أريد هناك في الآخر، أريد راحتها عندما أرجع يا رب. فتذكر الجنة والنار من أعظم الأسباب التي تثبت العبد. وأخيرا أيها الإخوة الأحبة، الدعوة والمساهمة في الدعوة وأن يكون لك يد في هداية الناس، هذا من أعظم أسباب تثبيتك على دين الله. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس
العمل.
من حرص على هداية الناس ماذا يفعل الله به؟ يهديه. من حرص على تثبيت الناس على الدين ثبته الله جل وعلا. من حرص على دخول الناس إلى دين الله، أي الله جل وعلا يجزاه وأن يثبته على ذلك. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، هذا من فضل الله، بالاستقراء، استقراء التاريخ، من كان همه هداية الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعني اشتغال بذلك، فإنك لا تسمع أحدا من هؤلاء قد انحرف أو ترك طريق الحق إلا أن يكون في عمل ذلك لا يريد إلا الدنيا أو يريد السمعة. أما أغلب يعني العلماء الدعاة الذين يعني مروا على هذه الأمة، ترى في خواتمهم وترى في آخر حياتهم من الأمور العجيبة ما يجعلك تعلم أن ما كانوا عليه من أمر هو مما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو السبب الذي ثبتهم حتى عند آخر لحظات أعمالهم. فليسأل كل منا نفسه، ماذا قدمت خدمة للدين، لدين الله؟ ماذا خدمت الدين؟ ماذا خدمت أهل الدين؟ ماذا عملت دعوة إلى الله جل وعلا؟ سواء تقوم بذلك بنفسك أو تساهم فيه. وإن الأمر أيها الإخوة الأحبة قد يكون أحيانا في أنا أدعو إلى الله بعملي، بتصرفي، بأقوالي وأفعالي، بأمانتي، بصدقي. دخل الإسلام في بلدان أيها الإخوة لم يدخلها إلا بحسن معاملة من جاء إليها من المسلمين. أكبر بلد إسلامي اليوم أندلسي، تعرفونه فيه الآن ما يقارب 270 مليون. هذه البلاد دخل الإسلام عن طريق التجار الذين كانوا يسافرون من الجزيرة العربية إلى أندلسيا، فلما رأى أهل تلك البلاد معاملة المسلمين وصدقهم ووفاءهم سألوا إيش هذا الذي؟ قالوا الدين. فدخلت أمة فيها الآن أكبر تعداد سكان في العالم الإسلامي، كلهم دخلوا الإسلام على يد التجار، يعني ما راح أحد إليهم أصلا ليدعوهم الإسلام مع الأسف. التجار يبيعوا ويشتروا لكنهم كانوا يطبقون الإسلام صح. فنحتاج اليوم خاصة عندما نخالط غير المسلمين أن نطبق الإسلام، أن نري غير المسلمين الصورة الناصعة البياض الصحيحة للإسلام. هذه المراوغات والمخادعات والأشياء التي عملها بعض الناس في أمور دنيوية تافهة لا تساوي شيئا، نحن نقول إنها قد تضر الإسلام أكثر مما تنفعه، وتضرك أنت أكثر مما تنفعه. مصيبة يا أخوان عندما يؤتى بإنسان قد ارتكب أمرا من الأمور من الحيل أو يعني الخداع أو الكذب، ثم بعد ذلك قال هذا مو غريب، هذا لأنه مسلم. كثير من هؤلاء يفعلون مثل هذه التصرفات. لماذا يا أخي؟ أنت الآن طعنت أمة كاملة في خاصرتها. هؤلاء قوم لا يبالون، ما عندهم تفريق، مع الأسف ما في حكم، ما في عدل في الحكم، ما يقول هذا الشخص هو المحتال وهذا الحيلة ما هي من دينه وليست لأهله، لا، مع الأسف الشديد يجعلون هذا التصرف ينسحب على الأمة كلها. هذا ما ينبغي يا أخي. يعني الإنسان عليه عندما يتصرف أن يعرف أنه يمثل أمة كاملة ويمثل دين الله، قد تصد أنت بعملك هذا عن الدين. والعكس بالعكس، لما تفعل الخير وتنسبه إلى أن دينك هو الذي أمرك بهذا، هذا سيكون له أعظم الأثر في أن يكون دينك أو يكون الدين هذا مثار يعني فضول عند هؤلاء أن يتعلموا أقصد أن يقرأوا عنه، أن ينظروا فيه، فربما هدي إنسان على يديك. فهذه أيها الإخوة الأحبة بعض أسباب الثبات على دين الله لمن خاف على نفسه من الزيغ والانحراف، هو الذي لا إله غيره لا أمن لنا حتى تخرج الروح من الجسد، وعندها يكون العبد على خير إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن العمل بعد البصيرة ومن الحول بعد الكور، نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، نعوذ بك من الفقر بعد الغنى، نعوذ بك من الذلة بعد العزة، ونعوذ بك من المهانة بعد الكرامة. يا رب ثبتنا ولا تزغ قلوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا وثبت ذرياتنا وثبت أزواجنا على دينك. اللهم حبب إلينا وإياهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، ولا واجعلنا جميعا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه نسألك أن تصلح أولادنا وأن تهديهم سواء السبيل. اللهم حبب إليهم دينك وأهل دينك. اللهم حبب إليهم دينك وأهل دينك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه اختم لنا بالحسنى، اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقاك، وشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نصحبه إلى جنة عرضها السماوات والأرض إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضا، ومن كان منا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان مديونا فاقض دينه. اللهم من كان منا له حاجة فاقضها له وأنت أعلم بها وأنت أرحم الراحمين ورب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.